يا فارسا في الوغى سيف له ألق.
ولما وصل إلى البقاع بلاد مالك لم يجد بها أحد، لأن مالكا كان قد فرق قومه ونهاهم عن الاجتماع، فبث خالد السرايا وأمرهم أن يدعوا إلى الإسلام وأن يأتوه بكل من لم يجب داعي الحق، فجاءته الخيل بمالك وجماعة من قومه. وهنا اختلفت السرية التي أثرته في شأنه، فقال بعضهم إن مالكا وجماعته أذنوا وأقاموا وصلوا، وقال آخرون لم يؤذنوا ولم يصلوا. وفي رواية أن السرية عندما جاءت بمالك وصحبه قال لخالد أنا آتي بالصلاة دون الزكاة، فقال خالد أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل إحداهما دون الأخرى؟ فقال مالك قد كان صاحبكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان صاحبكم يقول ذلك. فقال خالد أوما تراه لك صاحبا؟ والله لقد هممت أن أضرب عنقه. ثم تجادلا في الكلام، فقال خالد إني قاتلك، فقال مالك أو بذلك أمر صاحبك؟ قال وهذه بعد تلك، فأمر ضرار بن الأزور فضرب عنقه. ثم تزوج خالد زوجة مالك، وشكى بعض الصحابة ذلك إلى أبي بكر، وقالوا إن مالكا والذين معه قتلهم خالد وهم مسلمون. فاستقدم أبو بكر خالدا إلى المدينة، فشرح له خالد ملابسات ذلك، فقبل عذره أبو بكر ولم يعزله عن إمرة الجيش، وعرض على متمم بن نويرة دية أخيه مالك وديات الذين قتلوا معه من قومه. ورأى أبو بكر أن غاية ما يكون خالد وقع فيه هو أنه اجتهد فأخطأ. وهذه الحادثة شبيهة جدا بما جرى مع خالد في بني جذيمة، وما قلناه هناك نقوله هنا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. بقيت أمام خالد المهمة الثالثة التي كلفه بها الخليفة الصديق حين بعثه إلى قتال المرتدين، وهي القضاء على مسيلمة بن حبيب الكذاب. وكان مسيلمة وفد مع بني حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد عودته مع الوفد إلى قومه ادعى النبوة، ومع أنه كان قصيرا أخنس أفطس الأنف شديد الصفرة زري الهيئة، إلا أنه على ما يؤخذ من أخباره كان مفرط الذكاء نافذ الحيلة، فعرف بين قومه بالخلابة والقدرة على استغواء الرجال والنساء، فأطاعه قوم وصدقوا به، واتبعه عدد من أشرافهم فزادوه وزادهم غواية وضلالة. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد سير لقتال مسيلمة اثنين من صناديد المسلمين، هما عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة، فلم يصنعا معه شيئا وأخفقا في القضاء عليه. وقد كان بنو حنيفة محاربين من الطراز الرفيع، وفيهم كما قال جمهور المفسرين نزل قوله سبحانه قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. والحقيقة أن المسلمين الأولين لم يلقوا في تاريخهم الحربي أشد مما لقوا في موقعة اليمامة من بني حنيفة، ويكفي وصف الله تعالى لهم بأنهم أولو بأس شديد. وقد كان مجموع جيش خالد رضي الله عنه نحو من 8000 مقاتل، وهو جيش صغير نسبيا، لكنه كان مملوءا بالأبطال وأولي الحسبة والنية من المهاجرين والأنصار. أما جيش مسيلمة فقد ذكروا أنه كان نحو من 40,000، وقد يكون في هذا العدد نوع من المبالغة، لكن نظرا لكثرة القتلى والجرحى من الجالبين فإن جيش مسيلمة قد لا يقل عن 20,000. كان خالد في سفره قد تعود أن يتقدم نحو عدوه على تعبئة كاملة، أي على تنظيم وترتيب وجاهزية قتالية تامة، خوفا من الكمائن وغدرات العدو. فكان أثناء المسير إلى اليمامة على مقدمة جيشه، وكان على المجنبتين زيد بن الخطاب وأبو حذيفة القرشي، وخالد مع أنه رجل مخاطرة وإقدام من الطراز الأول، إلا أنه كان يحسب حساباته كما يحسبها أي قائد محنك، وكان قد أرسل طلائع الاستكشاف والتي أخبرته بحشود مسيلمة في عقربة، فاستعظم تلك القوة فجنح إلى الأحوط وكتب إلى الخليفة الصديق في طلب المدد عسى أن يحتاج إليه بعد الجولة الأولى، فأرسل إليه جرير بن عبد الله البجلي أحد أبطال الصحابة رضي الله عنه وعنهم، ولكنه لم يصل إلا بعد أن قتل الله مسيلمة. ولما دنا خالد من أرض مسيلمة مرت مقدمة جيشه بكوكبة من الفرسان عددها بين 40 و60، يتزعمهم مجاعة بن مرارة وهو من زعماء بني حنيفة وأصحاب الرأي والمنزلة فيهم، وزعم مجاعة أنه خرج لطلب ثأر في بني تميم، ولا يبعد أنه خرج لاستطلاع أوضاع المسلمين. ولما سأله جيش خالد عن دينهم قالوا: منا نبي ومنكم نبي. فقتلوهم جميعا، واستبقى خالد مجاعة لعلمه بالحرب ولعله ينتفع به في إبرام صلح عند الحاجة. ونزل خالد على كثيب في مواجهة مسيلمة، ثم التحم الفريقان وقاتلت بنو حنيفة قتالا لم يرى مثله، واندفع فرسانهم في هجمتهم حتى دخلوا خيمة خالد وفيها زوجته أم تميم، وقد هم بعض الحنفيين أن يقتلها لولا أن مجاعة الذي كان مقيدا بالأغلال قريبا منها نهاهم عن ذلك وقال: نعمة الحرة هذه، عليكم بالرجال، إن من المألوف في معارك المسلمين أن تكون الكرة لعدوهم في البداية ثم تتحرك سوى العقيدة الكامنة، ويكثر اللجوء إلى الله تعالى فينزل النصر المبين. إن خالدا أدرك أن الأعراب الذين كانوا معه في الجيش ممن لم يتمكن الإيمان في قلبه وممن خرج للغنيمة لا للأجر، أن أولئك ربما كانوا هم السبب في الهزيمة، حيث يفرون فيجبنون الناس. فالمسلم الحق طالب نصر أو شهادة، ولا معنى للفرار عنده. فأعاد خالد تنظيم جيشه، فصار للمهاجرين راية وللأنصار راية، وجعل لكل قبيلة من الأعراب راية مستقلة، وفي رواية أنه جعل الأعراب في مؤخرة الجيش منفصلين عنه رمية سهم أو رميتين. وقد صاح خالد: أيها الناس تمايزوا، أيها الناس تمايزوا حتى نعرف من أين نؤتى، أي من أي جهة يتمكن العدو منا. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد قال لخالد حين سرحه لقتال المرتدين: اطلب الموت توهب لك الحياة، اطلب الموت توهب لك الحياة. وكان خالد بطبيعته ممن يبحث عن الشهادة في سبيل الله تعالى، فما كان منه إلا أن خاض في صفوف العدو لا يلوي على شيء ولا يلتفت إلى ما وراءه سوى أنه قال لأركان حربه لا أوتين من خلفي، أمرهم بحمايته من الخلف، وخلص إلى مسيلمة فعرض عليه الرجوع إلى الحق وحقن الدماء، فأبى مسيلمة وأخذته العزة بالإثم، فاستمر القتال وظهرت بطولات أهل السابقة الذين خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم وقبسوا من هديه وارتووا من معين الإيمان، فإذا بروح الاستبسال وطلب الشهادة فاجتاح الجيش كله، وتجاوبت ساحات المعركة بأصوات الأبطال يوصي بعضهم بعضا بالثبات، واحد ينادي يا أنصار الله، وآخر ينادي يا للمهاجرين، وثالث ينادي يا أصحاب سورة البقرة. وقد حفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه وهو يحمل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفن، فلم يزل يقاتل صابرا ثابتا حتى قتل. وصاح زيد بن الخطاب أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا عدوكم وامضوا قدما، ثم أقسم والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله، والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. فكان ذلك آخر ما فاه به حيث قتل. وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة نخشى أن نؤتى من قبلك، أي أن تكون أنت نقطة الضعف في كتيبتنا، فقال بئس حامل القرآن أنا إذن. هكذا أيها الإخوان صنعت أمجاد الإسلام، وما هي إلا سويعات، حتى انكشف أصحاب مسيلمة وهرول مسيلمة نفسه إلى حديقة مسورة من ورائه فاختبأ فيها، وتبعه جنوده الفارون وأغلقوا باب الحديقة عليهم. فما كان من البطل المغوار البراء بن مالك أخي أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان منه إلا أن طلب من المسلمين أن يرفعوه حتى يتسور الجدار ويفتح لهم الباب من داخل، فحملوه على ترس وفتح لهم الباب، وأصيب يومها رضي الله عنه بعشرات الجراحات أثناء محاولته فتح الباب. فاندفع المسلمون يقتلون في أصحاب مسيلمة، وقتل مسيلمة نفسه، وسميت تلك الحديقة بحديقة الموت لكثرة من قتل فيها وفي الطريق إليها. وتذكر بعض الروايات أن القتلى من بني حنيفة كانوا في حدود 70,000، لكن هذه مبالغة ظاهرة، وربما كان عدد القتلى من بني حنيفة في حدود 10,000. أما المسلمون فقد قتل منهم نحو من 1,200، فيهم نحو من 500 من القراء الذين أبلوا في ذلك اليوم أحسن البلاء. وتعرفون أيها الإخوان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي بكر عقب ذلك بجمع المصحف، حيث قال له إن القتل قد استحر بالقراء في اليمامة، ولا آمن أن يضيع شيء من القرآن. والأرقام التي ذكرناها عن خسائر الجانبين تدل على أن نسبة قتل المسلمين إلى قتل المشركين كانت صغيرة نسبية، مما يدل على عبقرية خالد في إدارة المعركة وعلى الروح القتالية العالية جدا التي كان يحملها الجيش الإسلامي يوم ذاك. وهكذا أبيد أخطر تجمع للمرتدين ومرت محنة الردة بسلام، ولله الحمد والمنة. إذا أردنا أن نتابع أخبار خالد رضي الله عنه في الفصل الثالث من جهاده في العراق وفي الفصل الرابع من جهاده بالشام على نحو ما فعلنا حتى الآن، فإن الأمر سيطول بنا. ونعتقد أن ما ذكرناه من متابعة أنشطته الجهادية والقيادية في ساحات الوغى كاف لتوضيح الدور الريادي والبطولي الذي أداه خالد في هذا الشأن. ويمكن لنا أن نلتقط صورا سريعة من جهاده في العراق وفارس والشام، نحاول من خلالها استكمال معالم المشهد الخالدي الكبير في دروب نصرة الدين. أمر الصديق خالدا بالتوجه إلى العراق، والعراق آنذاك عربي اللغة والعنصر لكنه فارسي الحكم. فسار خالد صوب العراق في 2000 رجل، وانضم إليه 8000 من ربيعة ومضر تحشدت في مناطقها والتحقت به في طريقه إلى العراق، كما انضم إليه 8000 كانوا مع المثنى بن حارثة والقادة الآخرين في العراق، فصار مجموع جيش خالد في العراق قرابة 18000. كان جيش الفرس وحلفائهم من العرب أقوى آلة عسكرية مرهوبة الجانب في ذلك الزمان، وكان على رأس الجيش نخبة من الأبطال المحنكين، وكان هذا الجيش يفخر بإنجازاته الماضية وقوته الراهنة، وكان الجندي الفارسي أفضل جندي في زمانه من حيث التجهيزات، فكان يرتدي درعا من الزرد، وكان يضع على رأسه خوذة من الزرد الرفيع، وكانت ذراعاه تغطيان بأكمام معدنية، أما ساقاه فكان يغطيهما درع لوقايتهما، وكان يحبل حربة ورمحا وسيفا وفأسا لكسر الدروع، وكان يحمل أيضا قوسا أو قوسين مع 30 نبلة. ولكن الجيش الفارسي كانت تنقصه خفة الحركة التي كانت تتمتع بها الجيوش الإسلامية، وكان العرب يخشون الفرس بدون سبب سوى ما كان يتناقله الناس عن قوة الفرس وبأسهم عبر القرون. وكان الفرس بدورهم ينظرون إلى العرب نظرة ازدراء، لذا كان من الحيوي للجيش الإسلامي في وقتها، وسواده الأعظم من العرب كان من الحيوي له ألا يهزم أمام الفرس حتى لا يترسخ لديه الخوف الغريزي منهم. وحين أمر أبو بكر خالدا ألا يستعين بأحد سبقت منه ردة، انسحب كثيرون من جيش خالد، فطلب مددا من أبي بكر فأمده بشاب شجاع هو القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه. وقد استغرب بعض الناس ذلك، كيف يمد الخليفة رجلا انفض عنه قسم غير قليل من جيشه، كيف يمده برجل واحد؟ فقال أبو بكر وكان بصيرا بالرجال: لا يهزم جيش فيه مثل القعقاع. وقبل أن يغادر خالد اليمامة في المحرم من 12 للهجرة، كتب إلى هرمز الحاكم الفارسي الذي كان واليا على منطقة البصرة من قبل فارس، والتي كانت تعرف وقتها بالأبلة، كتب إليه كتابا قال فيه: أما بعد، فأسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. إن انطلاق المسلمين لقتال فارس ذات الهيبة العالمية وذات القوة والبطش آنذاك، وإن إمداد خالد برجل واحد ليعيد التوازن إلى جيش بأكمله، إن هذين الأمرين ما كان لهما أن يتما لولا شيء واحد، هو أن الإسلام تمكن من صياغة الإنسان المسلم صياغة جديدة، وحول القائد المسلم من قائد محلي إلى قائد عالمي يعارك في دولة الفرس تارة ودولة الروم تارة أخرى، وصار الجندي المسلم لا يهاب التماس مع جنود الأمم العريقة والمهيبة، لأنه يثق بمعونة الله وتأييده وتهيئة أسباب النصر لمن يقاتل في سبيله وإعلاء كلمته. قال أبو جعفر الطبري: بعث أبو عبيدة بعد فتح حمص خالدا إلى قنسرين حتى يفتحها، فتحصن أهلها منه، فقال لهم خالد: إنكم لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. فاستسلموا وصالحوه على ما أراد. فكتب أبو عبيدة إلى عمر، والذي كان قد عزل خالدا وقتها عن إمارة الجيوش في الشام، كتب بهذا الفتح وذكر له كلمة خالد لهم، فقال عمر كلمته الشهيرة: أمر خالد نفسه، يرحم الله أبا بكر، كان أعلم بالرجال مني. كان الجندي المسلم كما قال خالد يحب الموت كما تحب فارس الحياة وشرب الخمر. إن مسألة العدد والعدد لم تعد مشكلة لدى الجيش المسلم، والقادة المسلمون مع حرصهم على إيجاد نوع من التكافؤ مع العدو، إلا أنهم لم يكونوا يعدون ذلك أهم شرط لإحراز النصر. فالصبر على حر القتال مع الاحتساب أهم بكثير من وفرة العدد. فحين التقى جيش خالد مع جيش هرمز، نزل جيش هرمز على الماء، واضطر خالد أن ينزل في أرض ليس فيها ماء، فكيف يقاتل جيش جرار كجيشه وليس لديه ما يشربه؟ فحدثه بعض أصحابه في ذلك مستفسرين ومعترضين، فقال للناس: حطوا أثقالكم ثم جالدوهم على الماء، فوالله ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. نعم، فقد صار الماء لجند الإسلام، بل صار لهم النصر المظفر. وقال رجل لخالد قبيل معركة اليرموك: ما أكثر الروم وأقل المسلمين؟ فقال خالد: ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان. تأملوا العقيدة وتأملوا الروح وتأملوا العقلية التي كان يمتلكها سلفنا. شيء آخر تلمحه في شخصية خالد وفي سلوك كثير من الجند الذين معه، هو الحرص الشديد على تبليغ دعوة الإسلام، والحرص على دخول الناس فيه ولو فوت ذلك عليهم بعض الغنائم أو ما يمكن أن يأخذوه من جزية أو فداء أسرى. وهذا من أهم ما يمنح أعمالهم الحربية الملمح الإنساني، ويجعلها تفترق عن أعمال المستعمرين الذين كان وما زال هدفهم من القتال السلب والنهب. كما أن ذلك جعل خصوم المسلمين ينجذبون نحو الإسلام. فحين حاصر خالد قصور الحيرة، قال لأصحاب عدي بن عدي وكانوا عربا، قال لهم: اختاروا واحدة من ثلاث: أن تدخلوا في ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، أو الجزية أو المنابذة أي الحرب. فقد والله أتيتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة. فقال عدي: بل نعطيك الجزية. فقال خالد: تبا لكم، ويحكم، إن الكفر فلاة مضلة، فأحمق العرب من سلكها. فلقيه دليلان، أحدهما عربي فتركه واستدل الأعجمي، فصالحوه على 290,000 وأهدوا له هدايا، فأرسلها مع البشرى بالفتح إلى أبي بكر، فقبلها أبو بكر على أن تكون من الجزية، وكتب إلى خالد أن احسب لهم هديتهم من الجزية وخذ بقية ما عليهم فقوي به أصحابه. هذا هو خالد في حرصه على دخول الناس في الإسلام، وهذا هو خالد المؤتمن العفيف الذي يرفض أن يأخذ ما أهدي إليه فيبعث به إلى أبي بكر، وهذا هو الخليفة الصديق يأبى أن يقبل الهدية إلا أن تحسب من الجزية نماذج رائعة وباهرة تتجلى في موقف واحد. خالد بن الوليد ذو شخصية ثرية ومتعددة الجوانب، ففي بعض المواقف ترى فيه الرجل المكي البعيد الغور المتأني في الحصول على ما يريد، وتراه تارة ينقض انقضاض الباشق على فريسته. إنه كما وصفه عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما قال لخالد: أنات القطاة ووثبة الأسد. ويمكن أن نقول إن شجاعة خالد وثقته بنفسه وبقدراته واستهانته بالخطوب مهما كانت وانتظاره لمعونة الله، إن كل ذلك جعله صاحب مغامرات ورجل مخاطرات لا يكاد يأبه بشيء. وحسبك للدلالة على هذا ثلاثة أمثلة. الأول ما ذكره الذهبي وغيره من أن خالدا نزل على أم بني المرازبة فقال له بعض أصحابه: احذر السم لا تسفك إياه الأعاجم. فقال: ائتوني به. فأتي به وقال بسم الله وشربه فلم يضره. قال الذهبي: هذه والله الكرامة، هذه والله الشجاعة. الثاني أنه عقب انتهاء خالد من معركة الفرار، وهي مكان على الحدود بين الشام والعراق حيث حقق نصرا حاسما على الروم، أمر جيشه بالرجوع إلى الحيرة التي اتخذها قاعدة لأعماله العسكرية، وأظهر للجيش أنه في الساق أي في مؤخرته، ولكنه في الحقيقة ترك العراق سرا إلى الحجاز ليؤدي نسك الحج، فسلك طرقا غير معروفة ولا مألوفة حتى وصل مكة، فحج ورجع والتحق بالساقة، ولم يعلم أحد من جيشه بما فعل إلا من كان أخبرهم خالد قبل سفره، ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد رجوعه، فعتب عليه وأمره ألا يعود لمثلها أبدا. الثالث مسيرة خالد من العراق إلى الشام كي يساند قوات المسلمين في اليرموك، فقد نقل عن أبي بكر أنه قال: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وطلب من خالد أن يغذ السير لنجدة المسلمين في الشام، حيث إن مرور الوقت كان في صالح أعدائهم. فاستشار خالد بعض الأدلاء كيف يصل إلى المسلمين دون أن يمر بجموع الروم، فقالوا: لا نعرف إلا طريقا لا يحمل الجيوش، وإنما يسير فيه الراكب الفذ، فإياك يا خالد أن تغرر بالمسلمين. فعزم عليهم فلم يوافقه أحد غير رافع بن عميرة الطائي على تهيب شديد، فقام خالد في أصحابه وقال: لا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم، واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية والأجر على قدر الحسبة، وإن المسلم لا ينبغي أن يكترث بشيء يقع فيه معونة الله له. ثقة عجيبة بالله تعالى. فكان رد أصحابه عليه: أنت رجل قد جمع الله لك الخير، فشأنك افعل ما تراه ونحن معك. وانطلق سيف الله بجيشه الجرار الذي يقارب 10,000 رجل، وقطع المسافة بين العراق واليرموك في الشام في 5 أيام فقط، أي نصف المدة التي يحتاجها قطع تلك المسافة في العادة. وقد استطلع أحد الضباط المعاصرين الطريق التي سلكها خالد، فوجد أنها أقصر طريق يمكن أن يسلكه مسافر إلى اليرموك، وطوله في حدود وثلاثمائة كيلومتر، وهذا شيء مذهل حقا. إن كثيرا من انتصارات خالد رضي الله عنه مدين لروح المغامرة وعدم الخضوع لحسابات العقل والمعطيات الفنية. إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا. من المعروف أن العلاقة بين عمر رضي الله عنه وبين خالد بن الوليد لم تكن على ما يرام، فبمجرد استلام عمر للخلافة بعد أبي بكر كتب بعزل خالد عن إمارة الجيوش بالشام وإسنادها إلى أبي عبيدة. والحقيقة أن القيم التي يحملها الناس تظهر عندما يختلفون أكثر من ظهورها عندما يكونون على وفاق. وعلى الرغم من التشابه الشديد بين خالد وعمر رضي الله عنهما في النواحي الجسمية والنفسية، إلا أن بينهما فروقا عديدة أيضا. فعمر سياسي وخالد عسكري، وعمر رجل استراتيجية وصاحب رؤية بعيدة المدى من المستوى الرفيع، وخالد رجل ميدان. وعمر من السابقين الأولين، وخالد لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم سوى سنوات قليلة. وفي طبع عمر بعد هذا وذاك أنات شديدة وروية، وفي طبع خالد صرامة وعجلة. كان عمر يأخذ على خالد أمورا عدة، منها ما فعله في بني جذيمة، ومنها قتله لمالك بن نويرة وإعطاؤه المال لبعض جنده ولذوي الشرف واللسان دون الرجوع إلى أبي بكر. وهناك سبب يمس العقيدة ولا شأن لخالد فيه، وهو أن كثيرا من جند خالد فتنوا به وصار لديهم اعتقاد أن المعركة التي يقودها خالد هي دائما معركة ظافرة مهما كان الضرب. فأحب عمر كما نقل عنه أن يدرك أولئك أن النصر من عند الله. لهذه الأسباب عزل عمر خالدا عن قيادة الجيوش في الشام. وقد كان عمر يحث أبا بكر على عزل خالد للأمور التي ذكرناها.
يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في نضى الميدان منطلق. يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في نضى الميدان منطلق.
ويقول له إن في سيف خالد رهقا، أي خفة وعجلة وتجاوزا للحدود. وكان أبو بكر يقول: والله لا أشيم، أي أغمد، والله لا أشيم سيفا سله الله على عدوه. فلما ولي عمر الخلافة قال: ما صدقت الله إن أمرت أبا بكر بشيء لا أعمله. وكان عمر يرى أن المال الذي يسخو به خالد وينفقه على الجند وذوي الشرف ينبغي أن يصرف لضعفة المهاجرين والأنصار. ولذا فإنه كتب إلى خالد: ألا تعطي شاة ولا بعيرا إلا بإذني. فكتب إليه خالد: إما أن تدعني وعملي، وإلا فشأنك بعملك. وهذا واضح أن خالدا كان يعد إنفاق المال على الوجه الذي أنكره عمر جزءا من رؤيته لحيثيات نجاح القائد في مهامه، فعزله عمر. وهذا الموقف من عمر بقطع النظر عن صوابه يصدر عن أمر جوهري لديه، هو أنه كان رجل مبادئ قبل كل شيء، وكان يريد لقيادات دولته أن يظلوا على العهد القديم الأول من البساطة في العيش والزهد في أمور الدنيا والأخذ بالعزيمة. أما خالد فقد تلقى العزم بروح الجندي المحتسب والمنضبط، فتلقى تنحيته عن قيادة الجيوش بصدر رحب. وقد روي عنه قوله: رحم الله أبا بكر لو كان حيا ما عزلني. وقوله: سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. وكان بإمكان خالد أن يحدث انشقاقا هائلا في جيوش المسلمين في الشام، ولا سيما أن المعجبين به كثيرون جدا. وكانت نهاية العلاقة بينهما أروع ما تكون بين رجلين مؤمنين كريمين عظيمين تخرجا في مدرسة واحدة هي مدرسة النبوة. أما خالد الذي كان عمر قد حاسبه على تصرفه في المال وثرائه، فقد وقف ما لديه من خيل وسلاح في سبيل الله عدة يجاهد بها المجاهدون، كما أنه تصدق بداره التي في المدينة، وعهد بوصيته لعمر ليكون هو المشرف على تنفيذها. وحين مرض بالشام عاده أبو الدرداء رضي الله عنه، فكان من جملة ما قاله له في الثناء على عمر: والله يا أبا الدرداء، لئن مات عمر لترين أمورا تنكرها. وأما عمر فإنه لما بلغه نبأ وفاة خالد وتصدقه بداره ووقفه سلاحه وخيله في سبيل الله، قال: رحم الله أبا سليمان، كان على غير ما ظنناه به، أي أفضل مما كنا نظنه. وحين حضرت عمر الوفاة قيل له: لو عهدت يا أمير المؤمنين، أي لو أوصيت لأحد بالخلافة، فقال رضي الله عنه: لو أدركت أبا عبيدة، وكان رحمه الله قد توفي في الشام، لو أدركت أبا عبيدة ثم وليته ثم قدمت على ربي فقال لي: لما استخلفته؟ لقلت: سمعت عبدك وخليلك يقول: لكل أمة أمين، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولو أدركت خالد بن الوليد ثم وليته فقدمت على ربي لقلت: سمعت عبدك وخليلك يقول: خالد سيف الله سله على المشركين. إن عمر وخالد يعطيان للناس درسا بليغا في إدارة الاختلاف في الرأي، وفي النزاهة عن الأحقاد الشخصية، وفي الاعتراف بالفضل بين المتنازعين. فرضي الله عن عمر وخالد في الصفوة المختارة من الصحابة الأكرمين. في سنة 21 هجرية توفي خالد بن الوليد قامع الردة ومدوخ الروم والفرس على فراشه. وقد قال قبيل وفاته قولته المشهورة: لقد لقيت مئة زحف أو زهاءها، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. ودفن الفارس المغوار في مدينة حمص على الأصح، ولقبت المدينة باسمه فيقولون مدينة ابن الوليد، وهذا أقل ما يمكن أن يهدى لسيف الله اعترافا بجميله. فسلام الله وبركاته ورحماته على خالد يوم أسلم، ويوم جاهد، ويوم مات، ويوم يقوم الناس لرب العالمين، كفاء ما مهد من طرق لانتشار الإسلام، وجزاء ما سال منه من دماء في الذود عن حياض الأمة. والآن بعد أن طفنا في سيرة عطرة، سيرة أمير الجهاد سيف الله أبي سليمان، لعلنا نحاول أن نخرج ببعض الدروس والعبر والعظات والمفاهيم التي تساعدنا في الارتقاء بشأننا الخاص وترشيد حياتنا الاجتماعية، إذ إن استعراض الماضي سيكون محدود الفائدة إذا لم يؤدي إلى تحسين قرارات المستقبل. والله المستعان في كل حال. أولا رأينا في سيرة خالد أنه ينحدر من أسرة من أرقى الأسر المخزومية، كما رأينا أن بني مخزوم بطن من أنبل بطون قريش، ورأينا كيف أن نبل تلك الأسرة وتراثها في المجد قد تركا خصائص واضحة في شخصية خالد، فهو ذو أنفة وحمية وإباء وترفع عن الدنايا وثقة عظيمة بالنفس، إلى جانب طموحات واسعة لا تعرف الحدود. وهذه السمات ممدوحة في الجملة، وقد يشوبها ما لا يرتضى إذا تجاوزت قدرا معينا. والدرس الذي أحب أن أخلص إليه من هذه الوضعية هو أن أبناء الأسر والبيوتات يمتلكون في الغالب نفسيات أقرب إلى الصحة، ويكونون غالبا في وضعية أقرب إلى التدين الحق والالتزام الصحيح، وهم أقرب إلى حب الخير ونفع الناس، وأبعد عن الحسد والأنانية إذا رزقوا نعمة الهداية ووجدوا من يهتم بتربيتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وفي المقابل فإن الأسر الفقيرة فقرا مدكعا، والأسر المكروبة والمحطمة والتي تعيش في ظروف شديدة الصعوبة، إن هذه الأسر غالبا ما تقتل الطموحات والتطلعات لدى أبنائها، وتزرع فيهم أحاسيس الشعور بالنقص وقصر النفس في العمل وعدم التنزه عن الوقوع في الدنايا والاهتمام بسفاسف الأمور. وهذا يوجب على الآباء أن يضاعفوا الجهد في تحسين أوضاع أسرهم كي يوفروا لأبنائهم بيئة أكثر ملائمة لنموهم وتربيتهم وتعليمهم. وقد يكون في الاطلاع على سير العظماء والنماذج الرفيعة من رجالات هذه الأمة بعض المخرج من الطوق السيء الذي تضربه البيئة الأسرية الصعبة، وقد يكون في التعليم الجيد في المدارس ما يساعد على تلافي بعض ذلك. ثانيا، حين تأملت في الجيوش التي كانت تحتشد للقتال مع خالد، وجدت أن الصفوة المختارة فيها من المهاجرين والأنصار وأبنائهم ووجوه القبائل كانت محدودة لا تتجاوز 20% أحيانا، والباقون من عامة الناس ومن الأعراب الذين يمكن أن يكونوا أشخاصا عاديين أو أقل من عاديين، وكثير منهم خرج لطلب الغنيمة. ومع هذا فقد استطاع خالد بمعونة الله أن يحقق انتصارات كبرى بتلك الجيوش. لا أظن أن قائدا آخر مسلما أو غير مسلم سجل قريبا منها في الماضي أو الحاضر. وهذا كله يعني أن نجاح أعمالنا ومؤسساتنا، بل إن نجاح الأمة كلها، لا يحتاج إلا إلى نخبة من الأخيار الأكفاء ذوي المستوى الممتاز. فهؤلاء إذا توفروا بنسبة 5% سيكونون بعون الله قادرين على النهوض بأمة الإسلام ورفع شأنها وحل مشكلاتها. فهل تفكر في أن تكون واحدا منهم؟ ثالثا، كان صلى الله عليه وسلم يعرف فروسية خالد وقدرته على القيادة قبل إسلامه، كما يعرف الخصائص القيادية لدى عمرو بن العاص. وقد روي عن عمرو أنه قال: ما عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بي وبخالد بن الوليد أحدا في أمور حربه منذ أسلمنا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعرف من يصلح من أصحابه لأن يكون قاضيا ومفتيا، ومن يكون داعيا، ومن يكون سفيرا ومفاوضا، على نحو ما صحت به الآثار والأخبار. والعظة المستفادة من هذا هي ألا نطلب من أهل النبوغ والتميز في أمر من الأمور أن يتفوقوا في كل جوانب حياتهم، فهذا في زماننا بات من غير الممكن أو من الصعب الشاق جدا، وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام. فهو لم يطلب من قادة الجيوش أن يكونوا فقهاء أو مفتين أو أكثر أفراد الجيش صياما أو قياما لليل، ولا ريب أن هذا لو توفر لكان أكمل وأحسن، ولكن هيهات. وقد كان رضي الله عنه يعرف كما كان جنوده يعرفون أن تميزه الأساسي في فروسيته وقدرته على القيادة. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر أن خالدا أما الناس في الحيرة فقرأ من سور شتى، أي لم يكن يحفظ سورة طويلة، ثم التفت إلى الناس حين انصرف من صلاته فقال: شغلني عن تعلم القرآن الجهاد. فلنبحث في أنفسنا ولدى أطفالنا وطلابنا عن نقطة التفوق والإبداع، ثم لنحاول أن نرعاها وننميها، ولا ينبغي أن نطالب بالتفوق في كل شيء، فهذا غير موضوعي وغير ممكن في كثير من الأحيان. رابعا، الاجتهادات الخاطئة التي وقعت من خالد رضي الله عنه في شأن بني جذيمة وفي مالك بن نويرة ومواضع أخرى، كان من أهم أسبابها أجواء التوتر والتربص التي تسود في حالة الحرب على نحو ما أشرنا إليه في موضع. ويمكن أن أقول إنه كلما على التوتر والتعانف في مجتمعاتنا كثرت منا الزلات والهفوات في تصرفاتنا وعلاقاتنا، وحرمنا من الرؤية الواضحة وسماع الكلمة الصحيحة. وقد قيل إنه صلى الله عليه وسلم قبل ببعض الشروط المجحفة في صلح الحديبية حتى يسود الهدوء بينه وبين قريش، وحتى يمكن تبليغ قريش وحلفائها كلمة التوحيد. والعبرة التي نستفيدها من ذلك هي أن نحرص جميعا على إزالة التوتر والاحتقانات الاجتماعية، وأن نعمم ثقافة الروية والهدوء والحوار والتفاوض والمجادلة بالتي هي أحسن ونعومة التصرفات. وهذا يحتاج في جملة ما يحتاجه إلى أن يبذل كل منا جهدا مقدرا في تزييت العلاقات الاجتماعية عن طريق التواصل والبر والاعتراف للآخرين بميزاتهم ومحاولة تفهم ظروفهم وأوضاعهم الخاصة. خامسا، كان من أسباب نجاح خالد في جهاده وإبداعه في قيادة المعارك أنه رجل يحب عمله، فهو منذ نشأته منغمس في أعمال الفروسية، واجتمع إلى ميوله الفطرية للنزال رغبته في الأجر والمثوبة والفوز بعقبى المجاهدين والشهداء. وقد ذكر الذهبي عن خالد أنه قال: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا محب لها أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. وقال مغتبطا بما وفقه الله إليه من استدامة الجهاد: ما أدري من أي يومي أفر، يوم أراد الله أن يهدي لي فيه شهادة أو يوم أراد الله أن يهدي لي فيه كرامة. وإذا أراد الواحد منا أن ينجح فليلزم الأعمال التي يحبها ويميل إليها ويجدها ملائمة له، ولا يوقع أولاده في العنة والحرج فيجعلهم يدرسون ما لا يحبون أو يعملون فيما لا يرغبون، فإن العمل مع عدم الرغبة قد ينتج عنه شيء من النجاح لكن لا يؤدي أبدا إلى نتائج إبداعية. سادسا، يلاحظ من خلال استعراضنا لسيرة خالد رضي الله عنه أن هناك دائما من كان يقف موقفا محددا تجاه ما يظنه خطأ أو يستحق إثارة الجدل، كما فعل عمر وابنه وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة وأبو قتادة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. ففي حادثة بني جذيمة امتنع الأنصار والمهاجرون من قتل أسراهم لأنهم رأوا أن خالدا غير محق فيما أمر به، وأبو قتادة الأنصاري كان مع خالد يوم أمر بقتل مالك بن نويرة فأنكر على خالد فعله وترك الجيش حتى لحق بالمدينة، فقص على أبي بكر أمر خالد وأضاف أنه أقسم ألا يقاتل تحت لواء خالد، فغضب أبو بكر ولم يرضى إلا بأن يرجع أبو قتادة إلى خالد ففعل. هذا الذي رأيناه نابع من مبدأ وأصل إسلامي كبير، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جعل الله جل وعلا ممارسة هذا المبدأ العظيم شرطا ودليلا على خيرية هذه الأمة، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد تعلم خالد رضوان الله عليه من إخوانه وجنوده دروسا بليغة في ضرورة التحوط في سفك الدماء إلا بحقها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأداة الفعالة في إبقاء المجتمع الإسلامي في الاتجاه الصحيح وإعادة توازنه إليه عندما يفقده. ولذا فإن من الضروري أن تظل معايير الخطأ والصواب واضحة في أذهان الناشئة، وأن يحاصر الشر حتى تحافظ الأمة على نقائها ووحدتها. سابعا، حين عاد الجيش الإسلامي بقيادة خالد من مؤتة صار بعض الكبار والصبيان من أهل المدينة يلقون التراب على الجيش ويوبخونه قائلين: يا فرار فررتم في سبيل الله، إلى أن هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. إن ذلك الموقف يدل على أن الناس في المدينة عامتهم وخاصتهم كانوا خلف الجيش الإسلامي مواكبين لحركة الفتح بالدعاء وإرسال الإمدادات وتحفيزه على المضي في طريقه، وقد كان ذلك عاملا مهما من عوامل النصر. والدرس الذي نستفيده من ذلك هو أنه من المهم للأمة أن تظل يقظة لقضاياها الكبرى، فقد علمتنا التجارب أن كل قضية تعزل عنها الأمة هي قضية خاسرة، فالأمة تملك موارد هائلة ومن الضروري توظيفها في خدمة قضاياها. والتقدم الذي حصل في ميادين الاتصال والبث الفضائي وشبكات المعلومات يمكننا أكثر من أي وقت مضى من إحياء دور الأمة وتحشيدها خلف قضاياها المصيرية إذا توفر لدينا ما يكفي من الإرادة والوعي. ثامنا، كان من جملة الأسباب التي حملت عمر رضي الله عنه على عزل خالد افتتان الناس به واعتقادهم أن النصر دائما حليفه، ولذا فالقتال معه قتال آمن يأتي بالغنائم مع قليل من الأخطار. وهذه الوقفة من الفاروق تحمل رسالة واضحة لنا أن احذروا التغيرات والتداعيات التي تجرح صفاء العقيدة، فالنصر من عند الله ويستنزل بالإخلاص والتقوى والبذل والتضحية والبعد عن البغي والعدوان. ومن واجبنا أن نعي هذه المعاني في واقعنا المعاصر فنحاصر الانحرافات العقدية ونتأمل مليا في الأسباب إلى تراجع الدور الحضاري والقيادي لأمة الإسلام حتى نتمكن من إجراء تقييم شامل لذلك في ضوء المنهج الرباني الأقوى. تاسعا، كانت حركة الردة أعظم خطر تعرض له الإسلام في تاريخه المجيد. وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن عدم تمكن تلك القبائل من فهم الإسلام كان هو العامل الرئيس في ارتدادها. فالوقت الفاصل بين إسلامها ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قصيرا جدا، فلم يمكن تبصيرهم بالدين الحنيف على الوجه المطلوب. وأمة الإسلام تتعرض اليوم بسبب العولمة إلى دفق هائل من المفاهيم والأفكار والصور والرموز المجافية لجوهر الثقافة الإسلامية، كما أن الأرحام تدفع سنويا بملايين الأطفال الذين يحتاجون إلى تربية وتوجيه وتعليم. فلا بد إذن أن نفكر في الأدوات التي تمكننا من تثبيت الناس على الإسلام وتحصينهم ضد الثقافات الأجنبية الغازية. ولا ريب أن ذلك يتطلب استثمارات جديدة وكبيرة في المجالات الإعلامية، فالإعلام الذي يأتي بالتحديات الثقافية يمكن توظيفه في إشاعة الثقافة الإسلامية الصحيحة في بلاد المسلمين. وقد كان اليهود يقولون قديما: من يملك الذهب يملك العالم، وهم يقولون اليوم: من يملك الإعلام يملك العالم. فهل نعي هذا التحول؟ هل نعي هذا التحول؟ عاشرا: شكل القراء في موقعة اليمامة رموز الاستبسال والتضحية، وكانوا يتسابقون إلى سد الثغرات على نحو يثير الإعجاب، وكان شعارهم الذي يعملون بمقتضاه: بئس حامل القرآن أنا إذا أتي الجيش من قبلي. وبما أن القرآن الكريم يشكل محور الثقافة الإسلامية، فإن القراء كانوا في طليعة مثقفي الأمة في ذلك الوقت، وقد علمونا أن المثقف الحق هو الذي يستطيع أن يجعل من نفسه نموذجا يقتدي به العامة في الالتزام والعطاء غير المشروط. كما علمونا أن على المثقف المسلم أن يكون مستعدا لتعريض سلامته الشخصية للخطر في سبيل سلامة الأمة وحفظ مصالحها إذا ما أراد أن يقوم بحق العلم الذي يحمله. وحق العلم لا يؤدى إلا من خلال جهاد النفس وحملها على العمل بمقتضاه، وإذا لم يفعل المثقف ذلك فقد ريادته للأمة، وصار من السهل عليه أن يتحول من معلم لها إلى متاجر بقضاياها. ولله الأمر من قبل ومن بعد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع، صندوق بريد رقم 45348، جدة 21512، هاتف رقم 6056669، فاكس رقم 6051110. شكر وتقدير للأخ عادل أبو حين من التقديم الإذاعي، وشكر وتقدير للأخت الشاعرة على هذه الأبيات.
يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في لضى الميدان منطلق. يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في لضى الميدان منطلق. تفر عنه خيول للوغى جمحت، إذ في حوافره الأنفاس تنسحق. تفر عنه خيول للوغى جمحت، في حوافره الأنفاس تنسحق.
إن سار موج الوغى أرسى سفينته،
والقوم من حوله
في بحرهم غرقوا. يا فارسا في الوغى سيف له ألق، جواده في لظى الميدان منطلق. يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في لظى الميدان منطلق. تاريخه شاهر بالمجد رايته، تاريخه بشذا غاراته عبق. تاريخه شاهر بالمجد رايته، تاريخه بشذا غاراته عبق.
وسيفه عانق الأعناق في شغف،
والقوم منه
بكأس الموت قد شرقوا. يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في لظى الميدان منطلق. يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في لظى الميدان منطلق.
يغشى الجيوش ظلام الحرب في فزع، حتى بدا فارس كالصبح ينفلق. يغشى الجيوش ظلام الحرب في فزع، حتى بدا فارس كالصبح ينفلق.
أبا سليمان أسد الغاب تعرفه،
قضى انفر الحرب
والمقدام والحدق. يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في لظى الميدان منطلق. يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في لظى الميدان منطلق. ذهاب سطوته الفرسان إن سمعت، الله أكبر يعالو صوته الأفق. ذهاب سطوته الفرسان إن سمعت، الله أكبر يعالو صوته الأفق.
كروي لنا موسى والفتح يخبرنا،
والفرس والروم
عن أفعاله نطقوا. يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في لظى الميدان منطلق.
سوف المصطفى
جواده في
سوف المصطفى لابن الوليد، وقد أتاه شوقا، أتاه شوقا، أتاه شوقا لدين الله يعتنق.
يا فارسا في الوضع
استغفر المصطفى لابن الوليد، وقد أتاه شوقا لدين الله يعتنق. تراه والصحب والإيمان يغمرهم، قوم إذا عاهدوا، قوم إذا عاهدوا.
الميدان منطلق. يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في لضى الميدان منطلق. يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في لضى الميدان منطلق. يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في لضى الميدان منطلق.